الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 40 من تفسير القول المؤصل، وهو الدرس 36 من تفسير سورة البقرة، قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. تلك الرسل، اختلف العلماء في معنى هذه الكريمة، هل هي إشارة إلى الرسل الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة البقرة أو إشارة إلى جميع الرسل، فلا مانع من ذلك والله أعلم. فضلنا بعضهم على بعض فيه جواز التفضيل بين الأنبياء إلا إذا كانت المفاضلة تفضي إلى تنقص بعضهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني الله تبارك وتعالى، لا ينبغي لعبد لي، وقال ابن المثنى لعبدي، أن يقول أنا خير من يونس بن متى عليه السلام. أخرجه مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيروا بين الأنبياء. متفق عليه. واختلف العلماء في سبب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك، فذهب بعضهم إلى أنه قال ذلك قبل أن يوحى إليه أنه أفضل الأنبياء والمرسلين، وذهب بعضهم إلى أنه قال ذلك تواضعا، وذهب بعضهم إلى أنه قال ذلك سدا لذريعة الجدال المفضي إلى الخصومات أو إلى تنقص بعض الأنبياء، فكلهم فاضل إلا أن المفاضلة بينهم حاصلة، فأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى ونوح، الذي قال الله عز وجل عن الذين قال الله عز وجل عنهم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وفضيلة محمد صلى الله عليه وسلم في كونه آخر الأنبياء والمرسلين وسيدهم وأعبدهم وأكرمهم وأرسل إلى الخلق جميعا، كما قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، أي المكلفين، بشيرا ونذيرا، والناس يدخل فيهم الجن والإنس. وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ولأن دينه ناسخ لجميع الأديان، ولأن أمته أكرم أمة تدخل الجنة، كما صحت بذلك الأحاديث والآيات على ما يأتي معنا إن شاء الله في تفسير سورة آل عمران، عند قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم له خصائص خاصة به دون الأنبياء، وله خصائص خاصة به دون أمته. منهم من الرسل من كلم الله، وهو موسى عليه السلام، شهر بذلك، قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، حتى سمي بالكليم، مع أن الله عز وجل قد كلم غيره. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نبي الله، أنبيا كان آدم؟ قال: نعم، مكلما. قال: كم بينه وبين نوح؟ قال: 10 قرون. خرجه الدارمي في الرد على الجهمية. وقد كلم الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ورفع بعضهم درجات، قيل محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل هو التفاضل الذي بينهم والله أعلم. وآتينا عيسى بن مريم البينات، الإنجيل وما فيه، ومنها أنه يحيي الموتى ويداوي المرضى بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص، ويخلق الطير بإذن الله، كما أخبر الله عز وجل. وأيدناه، قويناه بروح القدس، بجبريل عليه السلام. ولو شاء الله ما اقتتلوا، قال بعض أهل العلم المراد لو شاء الله ما اختلفوا، ولا مانع أن الآية تحمل على المعنيين، لأن الاقتتال إنما يقع بعد الاختلاف. وفي الآية إثبات مشيئة الله عز وجل النافذة، وأنه ما شاء كان، وما لم يشاء لم يكن، خلافا لمذهب القدرية في هذا الباب. الذين من بعدهم، أي من بعد عيسى وموسى ومن تقدم بيانه، من بعد ما جاءتهم البينات الدلائل الواضحات على صدق الأنبياء والمرسلين، ولكن اختلفوا في فهم الكتب المنزلة، ولا سيما من تقدم، فإنهم حرفوها وغيروها وبدلوها، فحصل من وراء ذلك الشر العريض وحفظ الله الإسلام بحفظ كتابه لفظا ومعنى بأهل السنة. فمنهم من الناس بعد الأنبياء من آمن أي سلك سبيل المؤمنين بامتثال أمر الله وأمر رسله وثبت على ذلك، ومنهم من كفر أعرض عن دين الله عز وجل ظاهرا وباطنا. ولو شاء الله ما اقتتلوا، أي ما وقع بينهم الخلاف وما وصل بهم الحال إلى الاقتتال، ولكن الله يفعل ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وفي هذا رد على الأشاعرة والمعتزلة ومن إليهم الذين يعطلون الله عز وجل من الصفات الاختيارية، فهو فعال لما يريد، يغضب متى شاء ويرضى متى شاء وينزل متى شاء وكيف شاء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقديما قيل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم السامع. وفي هذا بيان أن الله له الملك المطلق لا يشارك فيه أحد، وليس له معين ولا ظهير ولا نصير، تعالى الله عن قول المبطلين علوا كبيرا. وعلى العبد ألا ينقب في باب القدر، بل عليه أن يؤمن بأن الله تعالى قد قدر الخير والشر، وأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه خالق كل شيء. هذا الذي يجب علينا الإيمان به وعدم التنقيب. لماذا وفق هذا وخذل هذا؟ حتى قال بعض السلف: فلا يسأل عن أفعاله بلما فعل، ولا عن صفاته بكيف. لأن السؤال لما في باب القدر يؤدي إلى الاعتراض على تقدير الله عز وجل، والإنسان إذا لم يكف عن هذا السؤال يستجريه الشيطان ويوصله إلى مهاوي الخسران. وهذه الأشياء قد تطرأ حتى على الموحد على المستقيم، إلا أنه يطردها، فكيف إذا كان ممن يستجريه الشيطان ويستمر مع الوساوس؟ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، قيل في الجهاد، وقيل المراد به الزكاة المفروضة، وقيل بأنها عامة في الزكاة المفروضة والصدقة، هذا الذي يظهر. والأمر في حق الزكاة والنفقات الواجبات يقتضي الوجوب، وفي غيرها الاستحباب، من قبل أن يأتي يوم القيامة لا بيع فيه، بحيث أن الإنسان يفدي نفسه بمال أو غيره. وفي حديث أنس رضي الله عنه يرفعه يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك، أحسبه قال: ولا أدخلك النار، فأبيت إلا الشرك. متفق عليه. ولا خل صداقة فتنفع في ذلك اليوم، بل البراءة حاصلة بينهم. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولا شفاعة، الشفاعة المنفية هنا الشفاعة للكافرين، وإلا فالمؤمن، قد قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فمن توفر في هذه الشروط حصلت له الشفاعة: واحد، رضى الله عن الشافع، اثنين، رضى الله عن المشفوع، ثلاثة، إذن الله عز وجل للشافع. وأما الشفاعة في حق الكافرين فهي منفية لا تنفعهم مطلقا، ولا يجوز لأحد أن يشفع لهم حتى بالدعاء. قال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والكافرون هم الظالمون بظلمهم لأنفسهم والظلم الذي بينهم وبين ربهم بالشرك والتنديد، وظلمهم لغيرهم، فالظلم صفة لهم لا تنفك عنهم. ولم يقل: والظالمون هم الكافرون، لأن هذا المعنى سيؤدي إلى تكفير كل من ظلم نفسه وغيره. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذه الآية العظيمة هي آية الكرسي، وهي أعظم آية في القرآن. ففي مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فعاد عليه: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: إنما تميزت آية الكرسي بكونها أعظم لما جمعت من أصول الأسماء والصفات من الإلهية والوحدانية والحياة والعلم والملك والقدرة والإرادة، وهذه السبعة أصول الأسماء والصفات. انتهى. ومن فضلها أنها تضمنت من المعاني الجليلة المتعلقة ببيان كمال الرب تعالى واتصافه بكل كمال وتنزيه عن كل نقص، على ما يأتي إن شاء الله تعالى. وإلا فإن القرآن كله كلام الله ووحيه وتنزيله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته، وقلت: والله لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه فأصبحت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته. فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال لا أعود فرحمت، فخليت سبيله. فأصبحت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة، فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر ثلاث مرات: إنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن تزال عليك من الله حافظا، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله. فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا ويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. وكان أحرص شيء على الخير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان أحرص شيء على الخير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليالي يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. رواه البخاري بصوت التعليق وهو ثابت. الله لا إله إلا هو خبر من الله سبحانه وتعالى عن نفسه المقدسة، أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وهذه أعظم كلمة وأعظم شهادة وأعظم خبر. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وهي أعظم ما يجب أن يعلم، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فأخبر الله عز وجل أنه المتفرد بالألوهية والتصرف في هذا الكون العظيم، فلا شريك له في عبادته، ولا شريك له في خلقه، ولا في أسمائه وصفاته. فهو المستحق تعالى للعبادة، إذ هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير، وهو المتصف بصفات الجمال والكمال والعظمة والكبرياء. وفضائل كلمة لا إله إلا الله كثيرة، فهي كلمة التقوى والعروة الوثقى، وهي الكلمة التي جعلها إبراهيم في عقبه، كما قال تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال ابن عيينة: ما أنعم الله على العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. وإن لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا. ومن قالها عصب ماله ودمه، ومن أباها فماله ودمه. هدر في صحيح مسلم عن طارق بن عشيم الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكبر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهي أول ما يطلب من الكفار عندما يدعون إلى الإسلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة لا إله إلا الله. الحديث متفق عليه. وهي أفضل الذكر، ففي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا ورسول الله من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه أحمد الترمذي. وعن جابر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. رواه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن غريب، وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وهي أثقل شيء في الميزان. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: موسى يا رب علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به. قال: يا موسى لا إله إلا الله. قال موسى: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال قل لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا أنت، إنما أريد شيئا تخصني به. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع عامرهن غيري ولا راضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والنسائي والحاكم، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والصحيح أنه ضعيف بهذا السند. ففيه دراج عن أبي الهيثم، لكن له شواهد، منها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند أحمد في وصية نوح عليه السلام لولده، وفيه: أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصاحب رجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر، ثم يقول الله عز وجل: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أظلمتك كتبتي الحافظون. فيقول: لا. ثم يقول: ألك عذر؟ ألك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنك لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال: فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. قال محمد: بن يحيى البطاقة الرقعة، وأهل مصر يقولون للرقعة بطاقة. خرجه ابن ماجه، واللفظ له الترمذي. وهي مفتاح الجنة وأمان من العذاب. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيت وقد استيقظ، فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي ذر. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا عند رسول الله حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا هريرة، أعطاني عليه؟ قال: ذهب علي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط أشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. رواه مسلم. وهي موجبة لشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. وهي أفضل الأعمال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكان له حرز من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من قالها 10 مرات حين يصبح كتب له بها 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة وكانت له عدل رقبة وحفظ بها يومئذ حتى يمسي. ومن قال مثل ذلك حين يمسي كان له مثل ذلك. رواه أحمد. وهذا قليل من كثير في فضل هذه الكلمة العظيمة. الحيض الحياة الكاملة من كل وجه، الحياة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. قال الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فثبوت الحياة يلزم منه نفي الموت، ونفي الموت يلزم منه إثبات الحياة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. قال تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. قال ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية: وله الحياة كمالها، فلأجل ذا ما للممات عليه من سلطاني. وكذلك القيوم من أوصافه: ما للمنام لديه من غشياني. وكذاك أوصاف الكمال جميعها ثبتت له، ومدارها الوصفان. القرآن كتاب مبارك، إذا أراد الإنسان أن يتوسع في بيان معانيه الآية الواحدة ربما تأخذ مصنفا. كتاب مبارك في أخباره وفي أحكامه وفي جميع شأنه كما أخبر الله عز وجل. فانظر كم تمر على آيات في الصلاة، آيات في الصيام، آيات في النفقة، وقبل ذلك آيات في التوحيد، وآيات في القصص. كتاب عظيم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهله. يذكرون أن الصابوني رحمه الله بقي 9 سنوات يخطب في آية من القرآن، كل جمعة يخطب في هذه الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بسورة قاف، حتى قالت أم الحارث: ما حفظتها إلا من في النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأها كل جمعة. كتاب مبارك، كتاب عظيم. انظر لو أنت تتكلم بكلمة يسيرة ما تستطيع تترددها عدة مرات، بينما الفاتحة كم تكرر في كل يوم وليلة ولا يسأم الإنسان منها، بل لو تدبرها وتعقلها ما شبع من قراءتها. أي والله، لو تدبرها وتعقلها ما شبع من قراءتها. ولو نظرت إلى حال السلف، بعضهم يبات ليلة على آية. يذكرون أن أبا حنيفة رحمه الله يعني قرأ سورة الزلزلة ثم أتى على قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فبقي في المسجد حتى جاء المؤذن للفجر، وجده على ذلك الحال يتدبر في معنى هذه الآية العظيمة. وأبلغ من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ حتى يوجد في صدره مثل عزيز المرجل، في آيات كثيرات وقصص وعبر عظيمات. وكما يروى عن عثمان: والله لو يعني طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. لكن الواقع أن الذي نجده في القلوب مثلا من الانشغال عن القرآن بسبب ما فيها من القصور. يذكرون عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه بعد أن سجن في القلعة ندم على السنين التي لم يكن قد اهتم فيها بالقرآن. القرآن شيء عظيم، كنت مرة من المرات أريد أن أكتب عن هداية القرآن، فرأيت أن هذا سيأخذ مجلدات. يعني كتبت في هداية القرآن في التوحيد، خرج في مجلد مع الاختصار، وإلا لو كل آية ومعنى كل آية كم سيخرج. هكذا إذا جئت إلى هداية القرآن في الصلاة، هداية القرآن في الزكاة، هداية القرآن في الصيام، هداية القرآن في الحج، انتهيت من العبادات، ثم هداية القرآن في باب المعاملات البيوع وما يدخل في هذا الباب من العارية، من أبواب الربا، من الرهن، من النهي عن البيوع المحرمة، من الهبات إلى غير ذلك. يعني باب البيوع باب واسع. ثم مثلا هداية القرآن في النكاح، في الطلاق، في اللعان، في الظهار، في الرجعة، فما يتعلق بذلك هداية القرآن في الأخلاق والآداب والمعاملات، هداية القرآن في أركان الإيمان الستة، يعني كتاب عظيم، كتاب عظيم والله. لو أن الله عز وجل يوفق الإنسان للعناية به والخدمة له، وهكذا يضيف في تفسيره الحديث لأنهم فسروا مبينة. أهل السنة حين يقولون القرآن القرآن يريدون القرآن والحديث، فالحديث يبين ويوضح ويجلي القرآن، فما ستخرج إلا بعلم غزير وبراحة وطمأنينة وسكينة وهدوء وانشراح صدر، سلامة حتى من الأمراض. والله ما عرفنا الأمراض إلا حين وقع القصور في القرآن، وإلا أيام النشاط في القرآن ما كنا نعرف مرض. هذا هو الحقيقة والواقع، أن الإنسان إذا كان مع القرآن حتى الأمراض، ما هناك أمراض، وإن جاءت أشياء سيرة وتذهب، لأنه مشغول بالشفاء. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء لما في الصدور. ما تعرف الهموم والغموم، يموت أبوك تحزن عليه وتمضي في شأنك، يموت ولدك تحزن عليه وتمضي في شأنك، تقع المصائب وتنزل الأمور الكبيرة وأنت ذاهب في شأنك، ما تبالي، ما تبالي، لأن في القرآن تعزية. تقرأ موت الأنبياء، قصص الأنبياء، وما حصل للأنبياء، وما حصل للأولياء والأتقياء، والعاقبة للتقوى. فالمهم أنه الكتاب الذي به يعني الرحمات، وتحصل به البركات. فمن كان مع القرآن فهو السعيد المنشرح المرتاح في الدنيا والآخرة. من كان مع القرآن فهو يعني في أحسن حال في الدنيا والآخرة. ولذلك الحمد لله أهل السنة لا تخلو مجالسهم من تدريس في التفسير، إلا أنه ينبغي للطالب أن يعتني بهذا الدرس، ما يكون عندنا كالفسحة. هذا الدرس من مهمات ما يكون، لأننا نعرف كلام ربنا سبحانه وتعالى. السلف رضى الله عليهم نزل القرآن بلغتهم وعرفوا أسباب نزوله، فلذلك ما يشكل عليهم، لكن نحن ما نزل بلغتنا، لغتنا صارت مكسرة، فلذلك نحتاج إلى أن نعرف معاني الكلمات، ونحتاج أن نعرف أسباب النزول، ونحتاج أن نعرف كذلك ما يتعلق به. فيا أخوة، من استطاع أن يعتني بهذا الكتاب فليعتني به. والله كان من مهمات ما يهمني، والحمد لله الذي يسر لي بتفسيره، وهكذا آيات الأحكام منه، وهكذا عدة صور منه فسرناها، وقد طبع بعضها. يعني انظر، تدخل المسجد يقولون عليك المحاضرة، أحيانا ما عندك ما تقول، امسك آية من آيات الله أو سورة قصيرة، وإذا بك تأتي عليها اللهم بارك. والله ينتهي الساعة، وربما الساعة والنصف، وأنت ما قد أتيت عليها، على ما فيها من الأحكام، وعلى ما فيها من الترغيب، وعلى ما فيها من الترهيب، وعلى ما فيها من الخير العظيم، مثل آية الكرسي، امسكها بين ما فيها. الخواتيم سورة البقرة، المعوذات، قل هو الله أحد، وإن شئت في اليوم الآخر، كم عندك من سور قصيرة، فضلا عن يعني ما ذكره الله في المطولات، القارعة، الزلزلة، يعني التكوير، الانفطار، سورة الانشقاق، وهكذا. وصف الجنة اقرأ عليهم يا أخي من سورة هل أتى على الإنسان، اقرأ. فقط ما هل أتى على الإنسان وما فيها بين بعض المعاني، وإذا بك أتيت بمحاضرة يرتاح الناس لها وتنشرح لها صدورهم. وهكذا وصف الجنة في سورة الرحمن، ما عساك تزيد على وصف الرحمن للجنة أو ما وصف فيها أهوال القيامة في سورة الرحمن ووصف النار في سورة الرحمن. وإن أردت أن تتكلم عن أقسام الناس سورة الواقعة, سورة الواقعة بتكلم عن أقسام الناس. وهكذا فهو كتاب عظيم مبارك, أسأل الله العظيم ألا يشغلنا بغيره, أسأل الله أن يعني يهدي قلوبنا لتدبره وألسنتنا لقراءته وجوارحنا للقيام به. والله المستعان, وعليه التكلان, الحمد لله رب العالمين.